بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد ما زلنا بفضل الله عز وجل في شرح هذا الكتاب الماتع الرائع، كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه رحمة واسعة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع موقف متكرر في حياتنا جميعا، الإنسان بطبعه لا يخلو من مجالس يجلس فيها. أنا يقينا أنا ممكن أكون قاعد في بيتي مع زوجتي وأولادي فهذا مجلس، أو قاعد مع أصحابي في يوم من الأيام فهذا مجلس، أو قاعد مع الناس في المسجد، أو قاعد مع الناس في مكان من الأماكن، هذه كلها مجالس. هذه المجالس أكيد يعني الذي شرع لنا أداب عند دخول الخلاء أكيد سيشرع لنا أدبا عند وجود هذه المجالس. وبخاص أحبابي، التعامل مع البشر شيء صعب، لأن شخصيات البشر مختلفة، ومنها الشخصيات اللي بتكون متألفة، ومنها الشخصيات اللي بتكون بينها وبين بعض تنافر. كما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فيقينا كل إنسان هيجلس مجلس أكيد هيجلس معاه ناس بينهم تآلف وناس بينهم تنافر واختلف، فأكيد ممكن تحدث مشكلات أو أزمات. وبالتالي ديننا الحنيف وضع لنا ضوابط تجعل المجلس ده يكون رفع علينا عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أي مشكلة من المشكلات ممكن تحدث من وراء هذا المجلس ديننا وضع لها ضوابط علشان لا تحدث فيها هذه المشكلات. يعني مثلا نجد في أدب المجالس أدب كامل متعلق إنك كنت في المجلس بتاعك ما تأذيش حد، وهنعرف دلوقتي صور من الأذى اللي ممكن تكون موجودة في المجالس. هنعرف أيضا إن من خلال المجالس إن هذه المجالس لابد أن هي تعمر بذكر الله عز وجل حتى نرتفع قدرة عند الله سبحانه وتعالى. هنعرف الأماكن اللي نهى الشرع إن إحنا نكون نجلس فيها أصلا، وهنعرف الأماكن اللي إحنا إزاي نتعامل فيها مع سائر الخلق وغير ذلك. تعالوا مع بعض كده سريعا نبدأ نشوف أهم الأداب المتعلقة بالمجالس. الأدب الأول، وهذا من أهم وأعظم الأداب التي ينبغي أن تكون موجودة بيننا، إن مجالسنا أحبابي لابد أن هي تكون مجالس تقرب من الله سبحانه وتعالى، تعمر هذه المجالس بذكر الله سبحانه وتعالى. ولابد أن نعلم أحبابي إن ما فيش مجلس من المجالس سنقعد فيها مع بعض إلا وسنسأل عنها يوم القيامة. حتى لو كان هذا المجلس أو هذا اللقاء إن إحنا خارجين من المسجد وقفنا 2-3-4 قصاد بعض، لازم هذا المجلس يعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. خلي المجلس يكون شاهد ليك يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وقاموا عن مثل جيفة حمار. كان مجلس قبيح قميء قذر، هذا المجلس الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. لذا لو نظرنا كده وتدبرنا وتأملنا في مجالس الصحابة ومجالس الصالحين نجد دايما أن المجالس دي مجالس للذكر. حتى نشوف دلوقتي حتى هما بيموتوا كانوا قاعدين يذكروا بعض بالله سبحانه وتعالى. يقول معاوية: جلسنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الله ونحمده على ما من به علينا الإسلام، فخرج النبي علينا ويقول: ما أجلسكم هكذا؟ أنتوا عادين كده ليه؟ قالوا: والله يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا الإسلام. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة الآن. مجلس يقربهم من ربنا سبحانه وتعالى، المجلس ده مجلس بيقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. كان الواحد منهم كما كان عمر رضي الله عنه يصنع، يقعد مع الصحابة كده فيقوم قايل لهم إيه سيدنا عمر رضي الله عنه، يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، اقعد ذكرنا ربنا، فأقرأ القرآن فيبكون وغير ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يجلس مع الصحابة ويأتي بكعب الأحبار ويقول: ذكرنا ربنا يا كعب، فيذكرهم ربهم عز وجل فيبكون رضي الله عنه أجمعين. دي كانت مجالسهم دايما, إنهم يقعدوا فيجلسوا فيقرأوا القرآن فيزدادوا علما. مجالسهم دي كانت مجالس بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى, ما كانت مجالس غيبة, ما كانت مجالس نميمة, بل كانت مجالس تعمر بطاعة الله سبحانه, تعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي أحبابي نحن نعمر هذه المجالس بذكر الله, وما أعظمه من ما أعظمه من مجلس نذكر فيه ربنا عز وجل فلا نقوم إلا وقد غفر الله لنا ما تقدم من ذنبنا. كما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا فذكروا الله فيه إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تخيل مجلس عملين نذكر فيه ربنا, نصلي فيه على نبينا صلى الله عليه وسلم, فتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. يبقى أهم حاجة إن المجلس بتاعنا يكون مجلس معمر بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن المجلس بتاعنا ما يبقاش مجلس معصية, ما يبقاش مجلس معصية, ما تبقاش مجالس غيبة, ما تبقاش مجالس نميمة. حتى يعني الزوج بيبقى طول النهار برا بيروح بيته, فقاعد هو وزوجته مع بعض مثلا, أو قبل ما ينام مثلا على السرير قاعد مع زوجته بيتكلموا شوية, فعمل يقول لها ده فلان عمل وفلان سوت وفلان قالت وفلان عادت, ويتقوله ده جرت النهاردة عملت وجرت, وتبقى يعني سبحان الله المجلس ده قرنه كده بين المجلس ده وبين المجلس احنا هنقول عليه ان شاء الله في درس بكره باذن الله, درس اداب النوم. المجلس اللي يكون بقى معمر بذكر الله, معمر بطاعه الله, معمر بالاداب, معمر بالاخلاق, معمر بالقران, معمر بالذكر, سبحان الله. سيدنا عبد الله بن المبارك في يوم دعوه على عقيقه فقعد معهم فبداوا يتكلموا ده فلان عمل ده فلان سوى, فقام ابن المبارك وترك هذا المجلس, فقالوا الى اين تقوم يا امام؟ قال اقوم من مجلس يغتاب فيه الناس الى مجلس اخر اذكر فيه الصحابه اذكر فيه التابعين, فازدادوا صله برب العالمين سبحانه وتعالى. الادب الثالث, ما ينفعش احبابي تكون مجالسنا فيها اذيه لاحد, فيها أذية الأحد. يعني موقف عملي حالا وإحنا بنصور, أنا معي دلوقتي أستاذ ياسر ومعي دلوقتي أخونا محمد, فوإحنا قاعدين مع بعض أهو قاعدين بنصور, فقلت له أستاذ ياسر معلش بعد إذنك عايزك في كلمة كده, فخدته كده وكلمته سرا, هتكون النتيجة إن محمد إيه اللي هيحصل له؟ طب ما تعيطش, هتعيط ليه؟ ما تضايقش ما تزعلش, فبيكون النتيجة هو طب هو عمل كده ليه؟ طب هو قال الكلام هو هيقول له إيه؟ طب هو فهنا أنا أذيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا في المجالس أن يتناجى اثنان دون الثالث. لذا الشيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا فقال لا يتناجى اثنان دون الثالث, باب لا يتناجى اثنان دون الثالث, في رواية فإن ذلك يؤذيه, وفي رواية صحيحة الشيخ بوب بعدها باب فقال باب جميل جدا, باب إذا كانوا أربعة. وذكر في حديث عبد الله بن سعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه, فإن ذلك يحزنه. وفي رواية لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. وفي رواية ومن ذلك أن ذلك يؤذيه وإن الله لا يكره أذى المؤمن. شوفوا أحبابي كم من نفوس تغيرت بسبب موقف زي ده. شوفوا أدب الإسلام, أدب الدين, هذا بهذه الشريعة اللي تقولك لو أنتوا اثنين ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال اثنين يتكلموا ويسيبوا الثالث, طبعا إلا طبعا إذا اختلطوا بالناس, وفي رواية إلا بإذنه, كل ده ليه؟ حتى لا يؤذيه أو حتى لا يحزنه. من الأدب أيضا أنت عارفين بالمثل البلدي العامي عندنا كده يقولك فلان ده بيحب يحط مناخيره في كل حاجة, فلان ده متطفل. أنا قاعد أنا وأستاذ ياسر وأخونا محمد بنتكلم في حاجة معينة, فلقينا واحد داخل وأنتوا تتكلموا في إيه؟ أنتوا كنتوا بتقولوا إيه؟ يا حمو أنت مالك؟ افرض أنا وهو وأنا وأستاذ ياسر ومحمد بنتكلم في حاجة مثلا حاجة تخصنا, حاجة بينا إحنا التلاتة مش عايزين حد يسمعها, لا 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 أنا لازم أعرف. يا عم يا سيدي معلش, لا ما معلش معلش أنا مش هبعد في القعدة دي تطرطر. يا عم يا عم ده حاجة خاصة, ما ينفعش. ويقلبها هزار وضحك ويظن كده ان هو انسان ظريف, يعني لا انت خالفت الادب خالفت الذوق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ادب جميل جدا جدا جدا, الا وهو لا ينبغي ابدا ان حد يخش يتطفل على الناس يسمع حاجه وهم كارهين انه يسمع. فبوب الامام البخاري رحمه الله عليه بابا, وده من الادب في المجالس, باب من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون. وذكر في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن كيوم القيامة أو الآن كيوم القيامة كما ضبطه البعض. والآن كيوم القيامة هو النحاس أو اللي هو الرصاص المذاب, الرصاص المذاب. فما ينفعش, ما ينفعش أن أنا أتطفل على ناس بهذه الصورة. يا أخي ما تسمعش حديث قوم هم كارهين أنك تسمع, بل الأصل يعني وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وبوب الإمام البخاري أيضا رحمة الله عليه باب قال إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. إذا في يوم من الأيام سمعت ناس بتكلم ما تدخلش معهم يا أخي إلا بإذن, أذن لك هذا خير, لم يأذن لك برضو هذا خير, سيب المكان وخرج. وذكر فيه عن سعيد المقبري قال مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم في صدري, ابن عمر إيه خبطني في صدري كده, لطم يعني ضربه كده, فقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. ابن عمر واقف مع واحد, ابن عمر هيتكلم في إيه؟ أكيد هيذكر حديث يقول أنا شفت النبي أنا سمعت النبي أنا بتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم, فأنا هستفيد خير, فأنا هستفيد خير. قالوا لا ما ينفعش, عايز تيجي تقف معهم تقعد معهم لازم تستأذنهم الأول, لازم تستأذنهم الأول. يبقى إذن برضو من الأذى اللي بيكون في المجالس اللي هو الشخصية الطفيلية اللي بيحب تتطفل على كل حاجة, تتطف كل حاجة كده, هذا ليس أبدا من الأدب. كذلك أيضا من الأدب أنا قاعد قدامي بالضبط كده أستاذ ياسر وأخونا محمد, فأقوم جاي بالكرسي وأقول لهم إيه عجلة كده شوية بعد إذنك أنت كده شوية, وأقوم جاي قاعد في النص. وبتحصل كتير جدا داخلين في خطبة الجمعة تلاقي واحد ايه كده يعني بينط من فوق الناس, ومرة واحدة تلاقي حاجة نطت من فوقك كده وبعد كده بتقولك خش انت شوية كده خش انت شوية كده, ويقعد في النص بينك وبين حد من احبابك او حد من اخوانك. من الادب؟ لا مش من الادب. شوفوا يا جماعة شوفوا احنا في مجالسنا بنغلط قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, وبوب الإمام البخاري بابا فقال لا يفرق بين اثنين. وذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. من برضو من المشاكل اللي بتقابلنا دايما في المجالس زي ما تقولكم مسألة ايه تخطي الرقاب, تخطي الرقاب. احنا في مجلس مثلا في مجلس علم تلاقي واحد كده جاي من العصر قاعد مستني الشيخ اللي هيدي درس المغرب, وتلاقي واحد جاي قبل المغرب بثلاث دقايق او جاي مع اذان المغرب او جاي بين اذان الاقامه وعمال ينط من فوق الناس كلها ورايح يقعد اول واحد قدام الناس. يا اخي اتق الله, يا اخي اتق الله, يا اخي لا تؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل ذات يوم يتخطى الرقاب قال له اجلس, وهو يخطب قال اجلس فقد اذيت وانيت, جاي متاخر وبتاذي الناس كمان. لا احنا منهيين عن هذا الاذى, احنا حرام ان احنا نؤذي الناس بهذه الصوره. خدت بالك؟ انما الاصل ان الانسان مننا يجلس حيث ما انتهى به المجلس, جاء في اخر مجلس اقعد في اخر المجلس. فعن جابر بن سمره قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث انتهى, جلس احدنا حيث انتهى, يجلس في المكان اللي هو انتهى اليه. كذلك ايضا من الاداب بتاعتنا في المجالس تلاقي مثلا ايه واحد بيتكلم وكل شويه واحد يقاطع. يعني تعرفين الشخصيه دي, الشخصيه اللي هي دايما تحب ايه ما تخلكش تتكلم كلمتين على بعض, هذا ليس من الادب. يا اخي انتظر لحد ما المتكلم يخلص الكلام كله وبعد كده اتكلم انت, وبعد كده علق انت. حتى سبحان الله الواحد لما بيشوف مناظرات في التلفزيون بصراحه الواحد بيكاد انه يتقيأ من الخلق اللي موجود بين الناس. ما فيش يتكلم كلمه والتاني يقطعه, وده يتكلم كلمه وده يقطعه, وده ياخد كوبايه الميه ويحدفه في دماغه, وده يقوم شايل الكرسي يحدفه بيه, لان ما فيش ادب في المجلس اصلا. لو كان في ادب في المجلس كانت مساله انتهت. اتفرجوا مثلا على بعض البرامج كده, كان في برنامج كده بيجي على قناه الجزيره للدكتور اسمه فيصل القاسم وجها لوجه, وتفرج بقى على الضرب اللي بيحصل في البرنامج. ليه؟ مفيش أدب في المجلس, مفيش أدب في المجلس. لو التزموا بأدب المجلس والله أول واحد يستفيد, إنما تشوف الاثنين قاموا ضربوا بعض اتشكلوا مع بعض مش ممكن. ليه؟ أدب المجلس. فمن أدب المجلس يا جماعة ده أنا لو بتكلم مع واحد كافر ما تقطعهوش, سيبهم يخلص اللي عنده. لما جاء الكافر احد الكفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم يجادله فقال يا محمد ان اردت الموت ملكناك علينا, وان اردت المال جمعنا لك المال ما شئت, وان اردت كذا وان اردت كذا وان اردت كذا. واحد يتكلم كلم كلم لحد ما خلص خالص النبي بيقول له ايه افرغت يا ابا الوليد انت خلصت؟ أفرغتها يا أبا الوليد؟ خلصت الكلام؟ ثم بعد ذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا معنى مهم جدا، أثناء الحديث أثناء مجالس ما ينفعش الإنسان مننا يقاطع الإنسان بالكلام، سيبه لحد ما خلص كلامه وبعد كده اتكلم أنت. في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ذات يوم من الناس، فقام رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ إذن الرجل ده قطع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له متى الساعة والنبي بيتكلم. مضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فقال بعض الناس لم يسمعه رسول الله، وقال بعض الناس بل سمعه وكرهه كره ما قال. فلما أنهى النبي حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ يبقى هنا النبي كان بيعلم درس ان ما ينفعش النهاردة ان انا لما اجي اتكلم حد يقاطع في الكلام. وبرضو ما ينفعش احبابي من وسط المجالس برضو بتاعتنا ان وانا بتكلم واحد يرفع صوته وانا بتكلم، يقعد يزعق ويقعد يعلي الصوت والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال واغضض، قال الله عز وجل واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ما ينفعش وانا بتكلم كده ان انا عمال اتكلم وازعق، ما ينفعش وما يصحش ما يصحش، بل الانسان يكون صوته هادي يسمع الناس يسمع الناس. كذلك ايضا من الامور المتعلقه بالمجالس، ممكن اكون قاعد مع حد وبتكلم معاه وانا عمال التفت كده عشان الكلام ده له هو بس، مش عايز حد تاني يسمع. فبعض الناس ياخد الكلام ده ويطلع ينشره. يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما المجالس بالامانه، المجالس بالامانه. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل الرجل فالتفت، عشان نشوف في حد هيسمعه ولا لا، فالتفت فهي امانه. فليس من الأمانة في المجالس إن أنا أسمع وأطلع أول، وبخاصة إذا كانت المجالس عندنا بالأمانة. لذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه بابا فقال باب الأمانة، باب الأمانة. وذكر في حديث أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من عنده فإذا غلمان يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكان في فيء حتى أتيته وأبطأت على أمي فقالت ما حبسك اتأخرت لي؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة، قالت ما هي؟ قلت إنه سر النبي صلى الله عليه وسلم، سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت احفظ على رسول الله سره، فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها. أنا كنت أحدث حد، كنت حدثت أمي بها كما يقول أنس، ولكن هي أمانة. إن بعته في حتة وقالوا دي أمانة، فسيدنا أنس بيقول أنا عمري في حياتي ما حدث بها أحد. ليه؟ النبي قال المجالس بالأمانة. من أخطر الأشياء أحبابي إن الأمانة ده هي تفقد، وبخاصة بين الرجل وزوجه، وبخاصة بين الرجل وزوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أسوأ واحد منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يخرج فينشر سرها. العلاقة بين الرجل والمرأة، هذه العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة، يكون بينهم ببعض في إفضاء في الكلام في الأفعال ويطلع بعد كده ينشر سرها. لذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما ينفعش المجالس دي تنشر. خرج النبي ذات يوم في مجلسه فقال لعل الرجل منكم يحدث بما يكون بينه وبين أهله، والمرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقامت امرأة، فقامت بنت شابة تمد عنقها حتى يراها النبي، فقالت والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فحذر النبي من هذا وقال إنما مثل هذا كمثل شيطان لقى شيطانة في الطريق فأتاها والناس ينظرون. ما ينفعش ما ينفعش، هذه المجالس الخاصة لا ينبغي أبدا أن هي تنشر على رؤوس الأشهاد، تنشر على رؤوس الأشهاد. كذلك أيضا من الأمور اللي الشيخ تكلم عنها، من الأمور اللي الشيخ تكلم عنها أيضا في المجالس، أن في المجلس لا ينبغي علي أن أنا أؤذي فيه أحد، سواء بقول أو بفعل أو حتى كان الأذى ده معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في مجلس في مسجد، فدخل رجل بسهام له، واحد داخل مسك السهام بتاعته كده، اللي مسك السهام كده وهيعد على الناس ايه اللي يحصل؟ السهم بيبقى حد شويه، ما هو السهم ده بيبقى عامل زي السيف كده عشان لما يجي يخترق يقوم داخل بسرعه، فالسهم بيبقى حد، فممكن وهو معدي ماسك السهم ايه اللي يحصل؟ يؤذي احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امسك بنصالها لا تؤذي احدا، امسك على النصال بتاعتها عشان ما تاذيش حد. او حطها في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ الغطاء بتاعها ده عشان ما تاذيش حد. نفس الكلام مش الاصل المساله مساله سهام. تقول لي الحمد لله ما فيش سهام العمد ولا في سيوف ولا في سكين. اقول لك المساله مش مساله سهام، ولكن مساله انك في المجلس ممكن تؤذي احد. واحد داخل مجلس وماسك الحذاء بتاعه ونزل كل التراب والطين اللي في الحذاء على الناس، ما هو ده اذى. واحد داخل اعزكم الله وريحته وحشه ويقعد في المجلس، ما هو ده اذى. يا جماعه لازم يكون عندنا رقي شويه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربنا مصلانا، ما يقربش للمصلى بتاعنا. ليه؟ المصلى ده مكان بيجتمع فيه الناس، فبالتالي هيؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى من اكل ثوما او بصلا قال فلا يقربنا مصلانا. طب واللي داخل وريحه الشراب عنده وحشه، ريحه الشراب عنده سيئه للغايه، يا ترى الوضع هيكون ايه؟ ده في اذى للناس. لا ما تخشش اصلا، ما تقربش اصلا. ليه؟ لان هيترتب على هذا اذى عظيم للناس، وديننا نهى عن هذا الاذى، وديننا نهى عن هذا الاذى. فكل اذى هيترتب من الانسان في هذا المجلس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاذى. كذلك ايضا الشيخ عندنا تحدث ايضا في المجالس عن بعض المجالس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ باب مجالس الصعودات، صعودات اللي هي الطرق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات. ليه؟ لأن الصعودات دي أماكن رايح الناس راحة وجاية، واحد قاعد قدام بيت واحد. طب يا أخي اعمل حساب أن في واحدة طلعة وواحدة نازلة، ما ينفعش. حتى زمان وإحنا عيال صغيرين كنا بنتعلم الأدب دي اللي ما عدناش بنسمع عنها أصلا. كنا زمان كده ايه، نبقى قاعدين على رصيف انا وزمايلي مثلا واحنا صغيرين ابتدائي واعدادي، فينزل اب كريم كده يقول لي يا ابني ما ينفعش تقعد كده يا ابني، راعوا حرمه البيوت، في ناس طالعه وفي ناس نازله، في نساء طالعين وفي نساء نازلين. فكنا ما ينفعش اصلا نقعد على البيوت، كنا نطلع نقعد على نص الشارع خالص، بره خالص، ما ينفعش. في نساء رايحين في نساء جايين، فما ينفعش ان احنا نؤذي الناس بالجلوس امام البيوت او الكلام ده. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. للطريق له حق، هذا الطريق له حق. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا مدمن، لاش مجالس اللي هي. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم إلى الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال إدلال السائل، لو واحد بيسأل على الطريق تدلوه، ورد السلام، وغض الأبصار، وغض الأبصار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما ينفعش أبدا الإنسان لما يجلس في الطريق يضيع مثل هذه الحقوق. كذلك أيضا من الأمور اللي الشيخ تكلم عليها أيضا في المجالس، قال إن أوسع المجالس هو أفضلها وأحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها. أوسعها ما ينفعش لما نيجي نقعد نختار مكان ضيق، خذوا المكان الواسع عشان يتسع للناس. كذلك أيضا الشيخ قال باب استقبال القبلة يستحب، وإحنا قاعدين إحنا كلنا نستقبل القبلة، نحن كلنا نستقبل القبلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفه، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. أشرف المجالس هو المجلس الذي يستقبل الإنسان به القبلة. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا في مسألة المجالس إن الإنسان، أنا قاعد في مجلس وجاء واحد ضيف علي، أكرم هذا الضيف، أكرم هذا الضيف. فقال الشيخ رحمة الله عليه باب إكرام الناس، أكرم الناس على الرجل جليسه، أكرم الناس على الرجل جليسه. وقال عن ابن عباس أكرم الناس علي جليسي، أنا لازم أكرمه ولازم أحسن إليه ولازم يعني أعامله بأحسن معاملة. وقال أيضا عن ابن عباس أكرم الناس علي جليسي كما ذكر رضي الله عنه. إكرام الجليس، الإحسان إليه بالقول وبالفعل. أيضا من المجالس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مش مجالس اللي هي الطرقات بس، لا في مجالس أيضا أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، منها مثلا المجالس على حرف الشمس ما بين الظل والشمس، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس كما روى ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مجالس الشياطين، المجلس ده مجلس الشياطين. بواب الشيخ البخاري باب لا يجلس على حرف الشمس. وذكر في حديث إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن أبيه أنه جاء ورسول الله يخطب فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل، أمره أيضا أن يتحول إلى الظل. كذلك أيضا ذكر الشيخ أيضا بعض الهيئات في المجالس، بعض الجلسات اللي احنا قاعدين في المجلس, ففي بعض الجلسات كده انها نبي عنها, فنبي نهى عن بعض المجالس بعض الاماكن ونهى عن بعض الجلسات. منها مثلا الجلسه اللي ايه الواحد يكون قاعد كده وحاطط ايديه ورا ظهره كده, ايديه الشمال ورا ظهره كده, دي جلسه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها, ودي جلسه اليهود. فعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا, وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقعد قعدة المغضوب, قعدة المغضوب عليهم, تقعدش القعدة بتاعت المغضوب عليهم. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتباء في الثوب, على الاحتباء في الثوب. الاحتباء في الثوب اللي هو يرفع, يبقى قاعد كده ويرفع رجليه ويضم رجليه كده عليه. ليه؟ لأن كان عدد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء أصلا, فكان الواحد منهم لو قعد هذه الجلسة ما كانش زينا كده يلبس بنطلون وفوق البنطلون مش عارف إيه كذا حاجة كده فوق بعض, فكانت العورة تبقى مستورة. ولكن كان واحد منهم ملوش إلا ثوب واحد هو كله على بعضه لابس جلابية, فلو قعد جلسة الاحتباء بتكون نتيجة إن العورة تنكشف. فكل مجلس فيه انكشاف العورات طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ذكر الشيخ باب الاحتباء في الثوب, وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء وهو جالس ليس على فرجه منه شيء حتى طبعا لا تنكشف العورات, حتى لا تنكشف العورات. كذلك ايضا من الاداب اللي الشرع علمنا اياها واحنا داخلين في المجالس هو بدء هذا المجلس بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى مجلس فليسلم, فإذا أراد الانصراف فليسلم, فليست الأولى بأولى من الآخر. كذلك أيضا من الأداب اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم إن لو في إنسان قاعد في مجلس معين أو في مكان معين ثم قام ليقضي حاجة ثم عاد فهو أولى الناس بهذا المكان. وبرضو ما ينفعش ان الانسان من هنا يكون مثلا في يوم من الايام داخل على حد قاعد في مكان معين ويقول له قوم من هنا انا عايز اقعد هنا, كما نرى بعض الناس بيصنع. قال الشيخ الامام البخاري: باب اذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. عن ابن عمر قال: نهى النبي ان يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه, وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. ابن عمر لو شاف واحد قامله بقى يقول له: لا ده انت احق بهذا المكان, انت احق بهذا المكان. كذلك ايضا احبابي من الامور اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم او النبي حثنا عليها ان المجالس اذا ضاقت باهلها استحب ان احنا يوسع بعضنا لبعض, نحن نوسع لبعض. لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, والشيخ ابن البخاري بوب بابا فقال: باب التوسع في المجلس. فعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن احدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه, ولكن تفسحوا وتوسعوا, ولكن تفسحوا وتوسعوا. برضو هذا أدب من الأداب اللي الإمام البخاري رحمة الله قال لنا عليها, ومن أهم الأمور طبعا المتعلقة بأداب المجالس. ونختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى إن هذه المجالس في نهايتها أكيد حصل في لغو, أكيد حصل في خطأ, أكيد حصل في تقصير, فإن إحنا نختم هذه المجالس بكفارة المجلس, وهي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله أحبابي نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذه الأداب المتعلقة بالمجالس, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.